وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو، ونثني عليه سبحانه الخير كله، لأن هدانا لهذا الإسلام، دين التوحيد، إفراد الله بالعبادة، دين الرسل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، وأولهم نوح عليه السلام. ثم لدراسة التوحيد، وذلك أعظم سبيل للثبات عليه. ويسر لنا سبحانه دراسة أفضل الكتب المصنفة في الإلهية، ألا وهو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له المثوبة. فاللهم كما وفقتنا لمثل هذا الاجتماع، وفقنا للعمل بمقتضى التوحيد والقيام بحقوقه، من القيام بالمفروضات وترك البدع والكبائر والمحرمات. قال وهب بن منبه رحمه الله: التوحيد لا إله إلا الله يعني مفتاح الجنة، وكل مفتاح له أسنان، فإذا رمت تفتح بابا لمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. فالتوحيد لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأسنانه إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، تعظيم الأشهر الحرم. ولقد ولجنا في مثل هذه الليلة أو في غد الشهر الحرام عباد الله، وهو شهر كان يسميه العرب بالشهر الأصم، كان يسمى بالشهر الأصم، وقيل هو أفضل الأشهر الحرم. فعلى المسلم حينئذ أن يحمد الله على تشريعه لتعظيم هذا الشهر، بأن جعل العقوبة لمن عصى الله فيه أشد والطاعة أفضل. فمن حكمة ذلك تدريب الناس على طاعة رب الناس وترك قربان حدوده، تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال الله تعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: حرم الله ظلم النفس، يعني بفعل المعاصي، وأعظمها الشرك ثم البدع والكبائر كالزنا وشرب الخمر واليوم تعاطي المخدرات والسرقة وغير ذلك، وأكل حقوق الناس بغشهم في تجارتهم. حرم ذلك ظلم النفس في سائر السنة، ثم سبحانه خصص 4 أشهر عظم حرمتهن، فجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. فالرجل غدا مثلا يسمع الأذان أو يوقظه أهله لصلاة الفجر ليأتيها في جماعة، فبينما نفسه تراوده للنوم إذ استيقظ أنه في شهر حرام، وأنه إذا نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس في هذا الشهر العقوبة تكون عليه أشد، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل معه صخرة يضرب بها رأس رجل فينفلق رأسه، تتدهدها الصخرة ثم يعود رأسه بعد أن يأتي بالصخرة. من هذا؟ قال هذا ينام عن الصلاة المكتوبة، ورفض وكان يرفض القرآن، فيخاف حينئذ أنه إذا نام عن الصلاة المكتوبة في شهر محرم العقوبة تكون عليه أشد، بأن تكون الصخرة أكبر أو غير ذلك، فيسارع لصلاة الفجر في جماعة، فيكون أجر من جهتين، من جهة شهوت الفريضة، ومن جهة أنه تذكر أنه شهر حرام ففسع أن ينام فيه عن الصلاة حتى لا تكون العقوبة عليه أشد. وكذا من نظر إلى محرم، إلى عورة لا تحل له، وتذكر أنه في شهر حرام فغض بصره، كذلك يؤجر من هذا الوجه. عباد الله، إن تحريم هذا الشهر، شهر محرم، لا يرى أثره على كثير من الناس، فهم يتعاطون ما يتعاطونه في الأشهر التي بعده كصفر وربيع، والواجب عليهم حينئذ أن يرعوا حرمة هذا الشهر لتعظيم الرب، حرمتهن هذه الأشهر، فيلزم تقوى الله ويتعود على طاعته في هذا الشهر، يلزم تقوى الله في هذا الشهر، شهر الله المحرم، ويتعود على طاعته. وليس في هذا الشهر وظائف إلا صيامه، ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله، فيصوم أكثره أو يصومه كله. فحينئذ الصوم له فضل من جهة العموم، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الصوم أضاعف للصائم فيه الثواب بغير حساب، وقدرت كل عمل بثواب معين إلا الصوم فإني أعطي صاحبه ثوابا مضاعفا من غير حد سبحانه وتعالى. فكيف إذا أتى بالصوم هذا في شهر محرم فيتضاعف أكثر مما هو عليه، لأن الصوم فيه أفضل صيام أيام السنة بعد رمضان هذا الشهر. فتسحروا عباد الله طوال هذا الشهر، وصوموا وبكروا في الفطور فيه، واجتنبوا في صومكم اللغو والفسوق والسخب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل، يعني كصوم محرم، حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لا أعيدنه. فمن أسباب جعل العبد مجاب الدعوة أن يكون العبد ولي لله، ومن صفات الأولياء أنهم يتقون الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويوحدون حق التوحيد، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن صفاتهم الكثار من القرب والنوافل، فيحمل الله سمعهم فلا يسمعون منكرا لا غيبة ولا نميمة ولا يتكلمون بمنكر، وإذا فعلوا استغفروا. اللهم اجعلنا منهم. فإذا أكثروا عباد الله من الصيام في محرم. أعلم أن الكثير لا يهتم بذلك، لكن ليعلم المسلم أن هذه سنة كونية، سنة جعلها الله، أن قليل قليل من عبادي الشاكرون، قليل من عبادي الشكور. فعلى المسلم حينئذ أن يكون من هؤلاء القليل، سيذهب يمنى ويسرى، وأكثر الناس لا يجدهم يصومون محرم ولم يعتادوه، وهو يصبر ويصوم. وأعظم ما ينبغي أن يضع في حسبانه من كان في هذا الشهر المحرم التوحيد، أن يبتعد في هذا الشهر المحرم عن الشرك وعن أسبابه، ويعلق قلبه بالله، لأن الشرك الأصغر في هذا الشهر فوق أن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، فيعظم أمر الشرك الأصغر كالرياء في شهر محرم. فليبادر العبد بالإخلاص في هذا الشهر لله، يراقب قلبه في صلاته، في منطقه، في صدقاته، يحتسب العمل الصالح لله في هذا الشهر، فلا يحبط عمله بالرياء ولا بالسمعة. فمن سمع سمع الله به سبحانه وتعالى. إذن هذا الشهر مدعاة للإخلاص وتحقيق التوحيد، واجتناب ما ينافي حقوقه، اجتناب الفواحش في هذا الشهر محرم، اجتناب السماع المحرم، اجتناب الكسب المحرم. يجدد في كل سنة في هذا الشهر الشديد الحرمة، شهر محرم، أمره مع الله. وليس من أعمال هذا الشهر تهنئ به، فالسلف ما كان يهنئون بدخول السنة الجديدة ولا يعرف هذا عنهم، فليس من أعمال هذا الشهر التهنئة ولا العمرة، ولا العمرة في هذا الشهر. كان ابن عمر يصوم الأشهر الحرم، ولكن محرم له فضل في الصوم عن غيره، من جهة أن الرسول بين فضله فقال أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. والسؤال، لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أنه صام محرم، ولم ينقل أنه إيش صام الست من شوال لا إشكال، ولا صام العشر من الحجة؟ تقول عائشة لم أرى النبي يصوم العشر من الحجة قط، فلا إشكال، لأن السنة هل تثبت فقط بالفعل ولا بالفعل والقول؟ بالفعل والقول. فالنبي في المحرم خلاص قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يكفي هذا. وقال من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كأنما صام الدهر، يكفي هذا. ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم من هذه الأيام العشر الحجة، يكفي هذا. ثم النبي كان يترك العمل وهو يحبه، خشية أن يفرض على أمته. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إني أسبح الضحى ولم أرى النبي يسبحها، ومع ذلك أسبح. فإنه كان يترك العمل وهو يعني يحبه، خشية أن يفرض على أمته. طب كيف عائشة تفعل هذا؟ ورثت حديث قولي، وردت حديث قولي عن النبي، فصارت تعمل به، وما كان يهمها أو ما كانت تنظر عند الحديث القولي أن تبطله بالترك، بالترك. ففي هذه المرة قالت لم أرى النبي يسبح الضحى وإني أسبحه. في مرة قالت كان لا يصلي الضحى إلا جاء من مغيبة. وفي مرة قالت رأيت النبي يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء، كان النبي يصلي الضحى أربع ويزيد ما شاء. فالجمع أنها لما ذكرت ذلك أثبتته، ولو ما لم تذكر من فعله اعتمدت على القول وأنه كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته. فسبحان الله العلماء حتى إذا نسوا أحيانا شيئا استفدنا منه، استفدنا منه. فنسيت لعل ذاك الوقت النبي صلى رأته يصلي الضحى فنقلت لنا علم أن الحديث القولي يكفي يعني. الله يصل الله مرضى عنها. طيب وبعد هذا البيان أو التذكير بفضل هذا الشهر وأن أيضا فيه شهر يوم عاشوراء والذي يكره إفراده كما قال العلماء ويجوز صومه مفردا لكن يكره، النبي قال صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فنصوم شكرا لله كما صام النبي شكرا لله. وقال يهود نحن حق به منكم، يجوز أن يصام وحده لكن الأفضل أن يصام معه التاسع لمخالفة يهود في ذلك. لو صام وحده كفر له سنة قبل، لكن الأفضل والأكمل يصوم معه يوم وهو التاسع كما قال إسحاق بن راهوية والإمام أحمد قال لن عشت لقابل أصوم من التاسع. أما حديث صوم يوما قبله أو يوم بعده إسناده ضعيف في محمد بن بيذيلة سيء الحفظ خرجه الإمام أحمد في مسنده. وإنما يصامش يصام كما قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن عباس التاسع مع العاشر. لنبدأ القراءة بعد هذه الذكرى لسنة محرم ووظائفه. وقد قال البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. قال ابن تيمية وإن العمل بالسنن يعني أهل التوحيد من أهل العلم يذكرون بالسنن. ليش؟ قال لأن العمل، يقول ابن تيمية العمل بالسنن يقوي التوحيد، فعلى من يعلم الناس التوحيد يعلمهم السنن. من السنن إذا دخلت المنزل استاك، النبي كان أول ما يدخل المنزل يستاك، إذا قمت من النوم استاك، وإذا قمت من النوم استنشق من خرك الماء ثلاثا كما في البخاري فإن الشيطان يبيت في خيشوم الشخص. إذن العمل بالسنن كصيام محرم وصيام عاشوراء وترك نعم يقوي التوحيد في النفس. فقوموا بالتوحيد وحافظوا عليه وقووا في أنفسكم بالعمل بالسنن فهي تقوي التوحيد في قلوبكم. وذكروا بالسنن حينئذ تموت البدع، وإنما تظهر البدع عندما يتماوت أهل الحق في التذكير بالسنن فتظهر البدع. مثلا يشوف أخوه وعمه وخاله يروحون يسوون عمره، ما يعلمهم السنن في العمره طالب العلم. يلا يا ابوي يا خالي تبي تروح عمره؟ الله يتقبل، ما يوريه فيملى عمرته بدع. لكن لو قال له اذا صعدت على الصفا تقول الله تقول تكبر الله ثلاثا وتقول الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير لله وحده انجز وعده لله وحده انجز وعده ونصر عبده وحزر الحساب وحده ثلاثا تدعو، ولا فيه انك كما قال ابن عثيمين هذه بدعه ان ترفع يدك الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا تفعل كذا. فاذا راح هذا الشخص الذي علم وثقف لن يفعل هذه البدعه مثل الناس لأنه عرف السنة. فتعليم السنة يؤدي إلى مرحلة البدعة. وما أحيت بدعة بين الناس إلا ماتت من السنة مكانها مثلها أو ما كان مكانها. فاحذروا عباد الله البدع فإنها سبب لنقض التوحيد، تؤول لنقض التوحيد كما في قوم نوح. وانشروا السنن فإنها تقوي التوحيد ويضمحل أمر البدع على إثر نشرها. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، ناشرين للسنن، مغاليق للشر، مجتنبين للفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبته كالذي قبله، بيان وجوب سد الذرائع للشرك، كما في الباب الذي قبله ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، أن الغلو في القبور بتجصيصها والبناء عليها والكتابة وضع السرج والأنوار وسيلة لأن تجعل إيه؟ تجعل آلهة تعبد من دون الله، صيرها أوثانا. فالمصنف رحمه الله لما بيّن في الباب أو الباب السابقة الحماية لجنب التوحيد فتكلم في الوسائل وأخر الكلام في الوسائل، لم يبدأ بها في التوحيد لاقتدائه بالنبي في مصنفه، فالنبي ما بدأ بالوسائل، وسائل الشرك فنهى عنها في أول ما بدأ دعوة كفار قريش، بل بدأ بالمقصد وهو دعوتهم للتوحيد، كما خرج ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول: لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. ثم أن بعد أن جهد نفسه ولم يفتر، اللهم صل عليه، في الدعوة لذلك المقصد الأعظم وهو التوحيد وإنكار الشرك، لما جمع في بداية دعوته عشيرته الأقربين فأنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر من وسائل الشرك أو من الشرك؟ من الشرك. فالله أمره أن يبدأ بالمقصد، ما أمره أن يتكلم بالوسيلة سبحانه. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أنه لما أنزل على النبي: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا وقال: وصباحا، اجتمع الناس، ومن لم يستطع الحضور أرسل عبده أو أرسل فتاه يسمع ما الخطب، لأن يعرفون النبي أمين صادق، ما يجمعهم لكذب، يجمعهم لحق. اجتمع كلهم فقال: أرأيتم إن لو أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نذير من إيش؟ وش كان يدعوهم؟ توحيد. فأنكر الشرك، بدأ بالمقصد، ثم أخر الدعوة لي في باب الوسائل بقطعها بعد، ولم يبدأ بذلك. إذن هذا من أسباب نجاح الدعوة، تأسي بالنبي فيها فيدعو على بصيرة وحكمة، فما يذهب إلى أناس يدعون عند القبور، يدعون الله عند القبر. نعم، وقد رفعوا القبور، وضعوا القبور في المساجد، فأول ما يدعوهم يقول شيلوا القبور من المساجد، يا مبتدع يا ضلال، لا تدعو عند القبر. الإمام مالك يقول تخصيص الدعاء عند القبر، عند قبر النبي بدعة، أو عند الولي، لا تصلي بجانب القبر لله، خطأ هذه الدعوة. ناس قدامه يسمعهم في القرية يقولون يا قاضي الحاجات، يا ولي الله، يا حسين، يا عبد القادر الجيلاني، يشرك. فبدل أن ينكر عليه الشرك ويقول له قل لا إله إلا الله، إله مع الله، يذهب ويأتيه بشيء لو فعله لكان تحت المشيئة في العذاب. فالبدعة من الكبائر لكن تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبها، وإن شاء بحسنات ماحية كفرها عنه، لكن الشرك لا يغفره الله. قال الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حينئذ يأتي إليهم ويتألفهم وهم يذبحون للقبر ويدعونه ويكلمهم كلام طيب ويتلاء ويلين، كما قال فقل له قولا لينا وأعتى أثر فرعون، ثم يبلغ دعوة التوحيد. أتعلم يا عم ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول له لا إله إلا الله، أكثرهم ما يعرفون. يقول معناها لا معبود حق إلا الله. يقول صح. طيب هل يليق بإنسان يدعو الله فيقول يا الله تارة، أن يأتي ويدعو القبر تارة ويقول يا ولي الله، أليس هذا شرك؟ المهم يبدأ بدعوة التوحيد مع من يدعو القبور ويذبح لها، ما يأتي في الوسائل ويقول أنتم كيف تبنوا القبور في المساجد. حينئذ تكون بينه وبينهم إيش؟ خصومة تمنعهم من سماع أدلة التوحيد وبراهينه منها. نعم، ودفاع عن مشيختهم. يقول لا معنى تطعن في مشايخنا إلا إيش؟ أجازوا لنا إيش؟ أن نبني القبور في المساجد. وتقوم خصومة وتعصب يمنع السماع دعوة إيش؟ التوحيد. فليكن رسول الله عباد الله أسوة لكم في الدعوة، فقد دعا إلى الله بالحكمة والبصيرة ليخرج الناس من ظلمات عبادة العباد إلى نور عبادة رب العباد سبحانه، من الظلمات إلى النور، ويزكيهم ويتلو عليهم آيات ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فهنا بوب، فقال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى. ما المقصود بالمصطفى؟ نعم، النبي وهو المختار، النبي. طيب هل من أسمائه المصطفى؟ قعدت فترة أستشكل هذا في نفسي، أقول هل من أسماء النبي المصطفى؟ فإن ليس من أسمائه طه مثلا، بعض الناس يظن من أسماء النبي طه، ومن أسمائه ياسين، ومن أسمائه شفيق، كل هذه ليس من أسماء النبي. أسماء النبي كما سمى نفسه، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي وأنا المقفي، ولم يذكر من أسمائه طه، بل هذه حروف متقطعة. فإذا ناديت ولدك اللي اسمه طه ينبغي أن تقول له طه، حرف متقطع ما هو باسم هذا. كما بير ابن القيم أو غيره. نعم. ثم تبين لي بعد النظر أن مصطفى من أسماء النبي، فثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا النبي المصطفى. فمصطفى من أسمائه صلى الله عليه وسلم، فخصه الإمام بهذا الاسم هنا ليبين فضله على الأنبياء من قبله. فقد تميز النبي على الأنبياء، أو مما تميز به عنايته وحرصه الشديد على أمته، لدرجة أنه سد كل وسيلة مفضية للشرك بطرق لم يسبق لها من قبل الأنبياء قبله. فخص سبحان الله، وهو سيد الأولين والآخرين. فمن هنا قال ما جاء في حماية المصطفى بالذات، النبي نفسه بالذات، ولم يذكر نبي غيره مثله، ولا الأنبياء كلهم حريصين، إبراهيم أبو الأنبياء نعم كان حريص وسد كل ذريعة للشرك، لكن ليس بالتفصيل الذي فعله النبي وكرره. فقد قال الله تعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يتضمن سد كل ذريعة للشرك. من أي جهة تضمن دعوته ذلك؟ حيث قال: واجنبني وبني، يعني اجعلني في جنب أنا وذريتي وبني والعبادة الأصنام في جنب. وهذا يتضمن سد الذرائع المفضية للشرك، لكن ليس بالتفصيل والتكرار الذي فعله رسول العلي القهار المصطفى. فصل النبي وكرر وسد كل الطرق. فمن ذلك مثلا قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر ما صنعوا. سد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. كل هذا وأكثر منه يدل على حرصه الشديد على أمته أن يقعوا في الشرك الذي يجعل العبد أبد الآبدين عن الجنة بعيد ومن النار قريب. حماية أي منع النبي المصطفى، حماية المنع منه ما كان نبي الله ومن بعده أصحابه وخلفاء الراشدين كعمر يحمون الأراضي للنحل، يعني لإبل الصدقة، بحيث ما يرعى فيها غير إبل الصدقة، حما. فهذه هي الحماية. المنع منع النبي حينئذ جناب التوحيد، أي جانب التوحيد، أي منع كل ما يؤدي إلى نقص أو نقض التوحيد. كل وسيلة تؤدي إلى نقضه أو نقصه كان النبي يمنعها، وسده كل طريق حينئذ يوصل إلى الشرك. ثم برهن على أنه كان يفعل ذلك بالأدلة الآتية. برهن على أنه كان، اللهم صل عليه، يجهد نفسه بالبراهين الآتية أكثر من أن الموت ينزل به. تعرفون الموت، لعلكم مريتوا على شخص في السكرات، شد الموت وهو يتعامل على نفسه ويقول: لا أنا الله اليهود صار اتخذوا قبورا بها مساجد، يحذر ما صنع، مشغول بالموت وهو يجاهد نفسه ينطق بالكلمات التي تحمي حمى التوحيد، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وعائشة لما نزل بالنبي الموت، اللهم صل عليه، جعل يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها رفعه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. صلى الله عليه وسلم. ورث أصحابه ذلك عنه. موقفين أذكره لعمر يدل على وراثة أصحابه علماء الصحابة عنه، من وزرائه أبو بكر وعمر. هذا الوصف وهذا الخلق في سد الذريعة للشرك، عمر بن الخطاب رأى أنس يصلي بجانب القبر فانتهر. القبر القبر يعني ابعد. ولما كشف في فتح تستر قبر دانيال، وكانوا إذا أقبلوا بسريره إلى السماء نزل المطر. المهم عمر قال ابنوا 14 قبر واخفوا دانيال فيه. ليش؟ ليسد عمر ذريعة الشرك، أخفى قبر دانيال. إذن ورث الصحابة عنه هذا الخلق من كونه صلى الله عليه وسلم هو النبي المصطفى، حمى جناب أو جانب، جناب معناها جانب التوحيد وفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، وسده كل طريق وصل للشرك. ثم شرع يذكر البراهين على ذلك. اقرأ.
وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
دليل الترجمة من الآية قوله حريص عليكم، وأعظم حرصه أن أحدا من أمته لا يخلد في النار. خلود في النار شيء صعب، يقشعر منه البدن. تصور واحد لا يقال يقعد في النار مليار مليار سنة أبد الأبدين. يا الله. نعم جاء آثار أن النار تفنى في الأخير، كما يروى عن أبي هريرة أو غيره. لو بقيت يعني هذه النار ألف ألف إلى آخره، لجاء يوم تصطك أبوابها ما فيها أحد. فأخذ بظاهر ذلك البعض من ذوي العلم وقالوا إذن النار للكفار مصيرها تفنى، يعني يعذبون مليارات مليارات ثم خلاص دفنا. والحق أن هذا القول شاذ ومخالف للأدلة الصريحة الصحيحة، منها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت فيوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون ينظرون إليها. تعرفون هذا؟ يقول نعم الموت كل قد رأى. وينادي مناد: يا أهل النار، وهذا الشاهد. فيشرئبون وينظرون: تعرفون هذا؟ يقول نعم الموت كل قد رأى. فيذبح الموت فيقال: خلودا يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم. خلودا يا أهل النار فلا موت. إذا ذبح الموت معناها إيش؟ النار على المشرك لا تفنى. وذاك ابن القيم يقول: النار ناران، نار تفنى ونار تبقى. النار التي على العاصي إن شاء الله يعذب الإنسان العاصي الموحد تحت المشيئة، تفنى يوم الأيام يدخل الجنة، يلقى عليه من الحياة يدخل الجنة. النار عذب بها المشرك والكافر والملحد قال لا تفنى. نجاسة المشرك يقول المقيم مغلظة، ما تنفع معها النار تطهر مثل الموحد. اقترف الموحد شيء من الكبائر، شرب الخمر، إن شاء الله يعذبه يبقى مدة في النار ويطهر ويدخل الجنة. فمعنى أن يموت الرجل على الشرك يحبط عمله ويخلد في النار. فهذا جعل النبي أكبر، لذلك جعل النبي أكبر حرصه إنكار الشرك وسد كل طريقة مفضية إليه. الدليل حريص عليكم، فمن حرصه أنه سد كل الطريق يؤدي إلى الشرك. فهذه الآية بمجملها يدل على النبي سيسد كل طريقة. ليش؟ لأنه حريص ألا نقع في الشرك، وجاء التفصيل الموافق لهذا الإجماع من كونه نهى عن القبور إيش؟ أن تبنى في المساجد أو يبنى المسجد على القبر أو يكتب عليه أو يجصص أو يرفع أو يصلى بجانبه أو إليه. ولما جاءوا يمدحوه يقول أنت سيدنا وابن سيدنا، وجد في نفسه النبي قال لا يستهوينكم الشيطان قولوا بقولكم، خاف أنه يغالى فيه ثم يعبد، وقال لا اتخذوا قبري عيدا تعتادونه مرة بعد مرة. كل هذا فيه يسد كل ذريعة إلى الشرك، الحرص على هذه الأمة أشد الحرص. إذن هذا هو الشاهد بالترجمة، قوله حريص عليكم. لقد جاءكم يعني يا معشر الناس، يا معشر العرب، من أنفسكم من جنسكم. لا تحتجوا، لو جاء ملك يقول هذا ملك ما نقدر نفعل مثله، بشر بشر. نعم هذه حجة عليهم أنه جاء بشر. طيب عزيز عليه أي شديد عليه جدا ما عنتم، ما يشق عليكم، يصعب عليه ما يشق عليهم. فمن أعظم ما يصعب الخلود في النار، يصعب عليه أن واحد من أمة يخلدون في النار بسبب الشرك أو يبقى مدة طويلة يعذب مثل الكبائر والبدع. فكان يبذل ما يستطيع، يقول مثلي يعني ومثلكم صلى الله عليه وسلم في حديث يقول أنا النذير العريان. كان الشخص إذا رأى خطر يقبل به على قرية، نعم على قرية، يعري نفسه ويركض على قومه، القوم الحقوا أنفسكم أخرجوا من القرية يصبحكم العدو أو يمسيكم، فيتعرى ليكون إيش كلامه أوجه، لأن عيب التعري عندهم، فيكون يتعرب عن الأمر جد. هكذا كانت عادة العرب. الحمد لله اللي أرسل لنا الرسول محمد جاء بستر العورة وبالقيم، اللهم صلي على محمد. فهذا أبلغ دليل على كان كون النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة ألا تقع فيما يؤدي إلى عنتها وحصول المشقة عليها. وجاء أيضا في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن الفراش فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم. نعم هو موضع سد الإزار يأخذ بالقوة، وذلك بالعلم والوعظ، لكن إلا يأبى الناس يهمل كلام الرسول ويقع. صحيح؟ إلا يهمل كلام الرسول يقع في الزنا، إلا يهمل كلام الرسول ويقع في التحزب والابتداع، يقع في الشرك، يقع خلاص النبي فبلغ. فإذن هو حريص علينا صلى الله عليه وسلم، يشق عليه ما يشق علينا جدا، شديد الحرص على هدايتنا بالمؤمنين لا بغيرهم، رؤوف. الرأفة هي أبلغ الرحمة، بليغ الشفقة، رحيم بليغ الرحمة. إذن يخبر الله على سبيل الامتنان أنه بعث هذا الرسول وجعل فيه من الرحمة على الأمة والحرص ما بلغهم كل ما يستطيع تبليغه ليمنعهم من كل وسيلة تفضي بهم إلى الخطر إلى الشرك أو وسائل الشرك، وقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وأقام الحجة وأدى المحجة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد. هذه نعمة أنعمها الله علينا، يجب أن نشكرها. من شكرها ما تصنعون الآن، تتفقهون في دين الرسول، التوحيد والأدلة في ذلك والسنة والكتاب. بارك الله فيكم. نعم، قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني لا بالكافرين، فإنه قال يا أيها النبي، قال محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. شاهد المنافقين، الكفار المنافقين، واغلظ عليهم. لكن السؤال، الغلظة عليهم حيث تقوم شرائطها وهي الجهاد، إذا لم يتيسر الجهاد حينئذ تيسر شرائطه، وكان بيننا وبينهم هدنة أو صلح ولم يقاتلون في الدين، فنظهر لهم إيش حينئذ؟ نظهر لهم ما يألف قلوبهم. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيش من دياركم أن
تبروهم
وتقسطوا إليهم. البعض من جهل يحسب البر بالكافر والقسط له وإظهار احترام وإظهار شيء أن هذا من الولاء، وهذا جهل كبير. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي، قال ابن حجر كافر، فقال النبي ادخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط له النبي ولان له الكلام، فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله لما استأذن الرجل قلت ما قلت، ولما دخل ألنت له الكلام وانبسطت إليه. قال متى عهدتيني يا عائشة فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن اللطف مع الناس لا بأس أن يكون حتى مع الكافر في هذه الحال، ليلين قلبه للإسلام إذا لم يكن هناك جهاد يضرب عناقهم فيه بالسيف ويغلب عليهم فيه. نعم، فإنه حينئذ جاء عن عائشة أيضا أن استقبلت يهودية ووهبتها وهبة، فقالت وقاك الله عائشة عذاب القبر، لا لأجل أن دين اليهود حق، لا ريب أن الدين الحق دين الإسلام فقط، لكن لتلين قلبها بمثل هذا اللطف للإسلام. حتى قالت اليهودية وقاك الله عذاب القبر، قالت يا رسول الله عذاب القبر حقا؟ نعم. إذن الغلظة على الكافر لا تستلزم الذي جاءت في القرآن أن نظهر الفظاظة لهم وهم لم يقاتلون في الدين وبيننا وبينهم صلح أو هدنة، أو لأن هذا طريق لمحاورتهم وكسبهم للإسلام فيقو، مثل حديث صلح الحديبية لما صالحهم النبي في الحديبية وتحاوروا مع المسلمين أسلم نفر كبير كثير منهم ففتحوا مكة، فسمى الله صلح الحديبية فتحا مبينا. اليوم لو صلح الحديبية أجري هنا على بعض الجماعات هذه اللي يسمونها هذه سياسية، لاتهموا ولي الأمر الذي فعل مثل هذا الصلح بإيش؟ بالولاء للكفار، جهل. نعم، وفي الحديث خيبر يومئذ صلح مع النبي اليهود. فالمقصود أن على المسلم أن يعي حقيقة دين الله ولا يتكلم في دين الله بجهل والعاطفة التي هي عاصفة إذا لم تقيد بالعلم. الدليل الثاني، نعم اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
نعم.
رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات.
نعم. الدليل والشاهد من هذا الحديث على الترجمة في ثلاثة أمور: الأولى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثاني ولا تجعلوا قبري عيدا، الثالث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. نعم. الأول فيه بيان أن المساجد لا ينبغي أن يكون فيها قبور لأنها ليست محل للصلاة، قبور. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، دعا إلى الصلاة في البيوت، فقال في حديث البخاري: صلاة الرجل في بيته خير من المكتوبة، لكن أشار اللهم صل عليه من حرصه أن القبور لا يصلى فيها. إذن هذا الدليل الأول، لأن الصلاة فيها تقول بصاحب الصلاة فيها إلى عبادتها، فسد وحمى جناب التوحيد بأن بين أن الصلاة في القبور لا تجوز. الثاني قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان، لا تجعلوا قبري محل اجتماع ترددون عليه وتعتادون المجيء إليه مرة بعد مرة، فإن هذا يفضي إلى إيش؟ إلى الشرك، فسد الذريعة بذلك. وعليه فإن نقول لإخواننا اللي ينزلون بالمدينة بالفنادق، لم يكن السلف يكررون زيارة رسول حي القيوم في القبر، ينزل صلاة الظهر يروح يزور، صلاة المغرب يزور، فإن هذا قد يتخذه، فإن هذا من اتخاذه عيد العود مرة بعد مرة، مما قد يفضي الغلو في قبر النبي ودعائه من دون الله. وصلوا حتى لا يعتاد الناس مجيئه مجيئا خاص يكررون، قال صلوا عليه مكان، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي إيش؟ السلام. لا حاجة بكم كلما تصلوا عليه تجيئوا إلى قبري ترددون، فهذا يفضي الغلو، صلوا في أي مكان فإن صلاتكم إيش؟ تبلغني، كما قال صلوا علي ليلة الجمعة أو قال يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني حيث يعني كنتم. وفي حديث آخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وترى الرسول لم يميز قبره على قبر غيره، ولم يذكر حديث واحد يدل على فضل زيارة قبره بعد موته، ولا حديث واحد، بل قبره كسائر القبور عند أهل العلم ليس لها ميزة شرعية بحيث يكون زيارته أفضل من غيره. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر إيش؟ فإنها تذكر الآخرة. ولم يقل إلا قبري، فإن من زاره ليس مجرد ذكر الآخرة حلت له شفاعتي، ما قال كلمة هذه، ما ميز قبره، خلى قبره مثل غيره. فإذا لزئت تزور قبر النبي وانت في المدينة، زره بنية إيش؟ محبته ولا ذكر الآخرة؟ إيه، محبته طاعته، ولكن تذكر الآخر، ليس محبة خاصة بأن الزيارة أفضل. فإن بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يخصوا قبر النبي بالزيارة وهم معه في المدينة. قال عبيد الله الذي روى أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد جاء من سفر يقول استمع رسول على بكر وعلى عمر وعلى أبي، قال: ولم يكن يفعل ذلك إلا ابن عمر، سائر الصحابة ما فعلوا من التجمهر حول قبر النبي أو الاتيان من سفر والسلام على النبي، ما فعلوا الصحابة، ما في إلا ابن عمر، وابن عمر كان يجتهد في أشياء اللهم رضى عنه. نعم. فإذا هذا يدل أنه لو كان زيارة قبر النبي لا خصوصية لتجمهر الصحابة واعتادوا
زيارة وكرر ولا، لكن لم يفعلوا إلا ابن عمر لذا جاء من سفر فقط، فدل ذلك على إيش؟ أن قبره كما نص الفقهاء كسائر القبور. طيب ما هي الحكمة بأن يجعل قبره بالشرع كسائر القبور؟ ما هي الحكمة؟ سد إيش؟ دريع الشرك، لأنه كان مميز، وإن قبر النبي من جاء إليه فهو أفضل من الحج مثلا، لو جاء نص مثل هذا وش بيصير؟ مع الأيام بيعبدونه، لكن سدت الذريعة بأن جعل كسائر القبور. واضح؟ هذه فقه، هذه من حكمة الله جل ذي علا. فإذا يستحب للمسلم أن يكثر الصلاة في بيته حتى لا يكون بيته كالقبر، يستحب ذلك، يستحب هذا. ولذلك في صلاة التراويح صلوا مع النبي يوم الرابع أو الخامس، قال أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة. فركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. وين كان يصليها النبي؟ في بيته. ركعتين بعد الجمعة وين كان يصليها النبي؟ في بيته، خاصة سنة المغرب مؤكدة في المنزل. حتى أبو ثور كان يقول تبطل من صلاها في المسجد صلاته. عرض على الإمام أحمد كلامه فقال ما أحسن هذا، في رواية الإمام أحمد، لأن النبي مر على قوم من بني عبد الأشهل ورآهم يصلون ركعتين بعد المغرب وين؟ في المسجد. قال اجعلوا هذه الركعتين في بيوتكم، النبي قال كذا لهم. قال ولد الإمام أحمد منذ أن وعيت لم أرى أبي قط يصلي الركعتين بعد المغرب في بيتي 40 سنة. إذن يؤكد في ركعتين بعد المغرب أن تصلى في المنزل. أما أن يقال إذا نفهم من ذلك أن نجعل اجعل من صلاتكم، أي أحيانا أصلي العصر مع عيالي في البيت عشان يعتادون، أحيانا أصلي مع بنات المغرب في البيت، لا، لأنه قد جاء عن ابن عباس موقوفا أو مرفوعا قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا يجعل من صلاته أي من نافلة صلاته، أما الفريضة تكون وين؟ في المسجد. واضح؟ طيب قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. شوف قال يبلغني، ما قال أنا أسمع، إذا النبي لا يعلم الغيب، ملائكة تبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدثكم، قالت عائشة من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويوم القيامة يقول أمتي أمتي، فيقول الله إنك لا تدري ما حدث بعدك. فالنبي في قبره لا يدري ما يجري بيننا الآن، وأن العدو فلان فعل كذا، وأن الخوارج صاروا يتسمون باسم السورية والإخوان، هذه كلها النبي الآن وهو في قبره ما عندنا دليل أنه يعلمها. قال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، الله يقول له لا تدري، فكيف نعتقد أنه يعلم الغيب؟ اللهم صل عليه. نعم اقرأ.
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم.
نعم قال اللهم صل عليه، أو قال عن علي، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، وكان من أفضل أو أفضل التابعين، مات في السنة 93 من بعد الهجرة. قال كان يأتي فرجة فتحة فيدعو فيها، فهنا قال له بعد أنها ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي الحسين بن علي وجد علي بن أبي طالب لا تتخذوا قبري عيدا
أي تكررون العودة إليه. العيد إما أن يكون في الزمان وإما يكون في المكان، في المكان مثل قبره، لا تترددون، هذا التكرار يفضي إلى الغلو. وذلك الإمام مالك قال: أكره القيام طويلا عند قبر النبي. وفي رواية قال: الدعاء عند قبر النبي بدعة، لأنه لم يلحظ السلف كانوا يجتهدون أن يدعون كالصحابة، وهم الصحابة عند قبر النبي. فلما رأى هذا يأتي فيدعو عند فرجة عند قبر النبي نهى، لأن هذا بدعة. البعض يظن أنه إذا أنكر عليه أحد المشايخ عند القبر وهو يدعو جهة القبر يقول له كذا روح ادعو واستقبل. أن الدعاء عند القبر تخصيصا لا مانع منه، لكن الدعاء إلى القبر، الدعاء إلى القبر، دعاء الله إلى القبر بدعة. فإذا دعا النبي شرك أكبر. فإذا خصص قبر النبي بإيش؟ بأن الدعاء عنده مستجاب، صار إيش؟ صار بدعة. وهذا من اتخاذ القبر عيد. يأتي القبر، هذا المعنى اتخاذه عيد، إما يكرر أو يأتي القبر على معنى مبتدع، وهي أن يأتي القبر ليدعو لنفسه. يأتي القبر لاعتقادي أن قبر الرسول زيارته أفضل من غيره، أو أنه أفضل من الحج، أو أن ينبغي أن يقرن الحج بزيارته، أخذا بحديث من حج فلم يزرني فقد إيش جفاني، وهو حديث باطل مكذوب مختلق مصنوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني. إذا لا حاجة أن تأتوا تكرروا المجيء سدا للذراع وحماية، حماية من النبي لجناب التوحيد. نعم، مسائل اقرأ.
قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة.
نعم.
الثانية إبعاده أمته عن هذه الحمى غاية البعد.
صحيح.
الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.
نعم.
الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص،
على وجه مخصوص مبتدع، كأن يزوره معتقد أنه كالحج أو أفضل من الحج، أو أن النبي يعلم صلى الله عليه، أن النبي يدعو له إذا زاره، كما يفعل البعض دعاء شركيا، لكن يسمى إيش؟ يسمى شرك دعاء عبادة. دعاء العبادة هو أن يثني على الله، ويتضمن ذلك دعاء العبادة دعاء المسألة، كما قال: أفضل الدعاء الحمد لله. فيأتي يثني على قبر النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فيقول: يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فحينئذ يظن أن هذا الذي يقوله يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي سيدعو له عند الله، فهو دعاء عبادة يتضمن مسألة. إذا قصد التعبد لله أو 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 خطاب الرسول بذلك، وأن يا رسول الله أنا أثنيت عليك الآن، حينئذ ارفع لي الدعاء عند الله. فحينئذ يحذر المسلم يزور قبر النبي، يمر بقبر النبي على وجه شرعي، يتذكر الآخرة، يصلي على النبي ويسلم على بكر وعمر ويمضي، وليس يقوم يدعو لنفسه أو يثني على النبي ثناءات كثيرة ويقف قائما طويلا عند قبره. قال مالك: أكره ذلك، في رواية الدعاء عنده بدعة. تذكرون الحسين لما رأى شخص كيف نهره عن ذلك. نعم، أكمل.
مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة نهيه عن الإكثار.
أما تخصيص قبر النبي بالزيارة فلم يثبت حديث خاص يبين أرجحية قبره على غيره، وكون ابن عمر جاء من سفر فعل، فإن أكابر الصحابة لم يوافقوه. اللهم صل عليه. نعم.
الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة.
عن الإكثار، لأن الإكثار من الزيارة تسير القبر عيد، تسير القبر عيد، وحينئذ قد يكون هذا مجال وسيلة لعبادة سيد العبيد من دون رب العبيد سبحانه وتعالى. نعم.
السادسة حثه على النافلة في البيت
بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيستحب أن تنور بيتك يا أخي بكثرة الصلاة فيه، يقتدوا بك عيالك، ها صلي شيء يجعل من صلاتك في بيتك، لكن ليس الفريضة. الفريضة وين؟ وكان ابن مسعود وعلقم الأسود إذا جاءوا المسجد وجدوا الناس قد صلوا جماعة يرجعون ويصلون وين؟ في بيوتهم. نعم. اقرأ.
السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة،
وذلك يؤخذ من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها قبورا أي تتركوا الصلاة فيها، فكأنه قال لا يصلى في المقابر يعني. نعم.
الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
ذلك علي بن الحسين قال ما أنت ومن في الأندلس في الصلاة على النبي إلا واحد، كلها تبلغ الصلاة في يوم الجمعة، قال إن صلاتكم تبلغني، ما قال أسمعها، وقال لله ملائكة سيحين يبلغون عمد السلام، النبي لا يعلم الغيب، لكن لا كلما أردت تصلي على النبي تجي عند قبره، هذا يصير عيد. نعم.
التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
نعم، من أعمال أمته اللي يعرض عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقط، فكل من صلى وسلم عرض عليه صلاة وتسليمه فهذا يبلغه. إذن لا يبلغه الثناء الطويل، لم يرد عن الصحابة أن يقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة، وإن كان بعض العلماء اجتهد قال لا مانع أن تقول هذا، لكن من جهة من تقدم من السلف كابن عمر ما كان يطول القيام عند النبي ويذكر هذا الأدعية الكثيرة في الكتب، هذه يقفون عند قبر النبي ويخشعون كذا أشهد أنك بلغت الرسالة، هذا لم يرد، هذا ما ورد، هذا بل يسلم عليه على بكر وعمر ويمضي، ما يقعد يوقر المكان ويقعد قاعد كذا واقف، لم يرد هذا، هذا يفضي إلى عبادة الرسول ودعائه من دون الله، تجمهر هذا والبقاء غلو، هذا ما كان الصحابة يجمهرون هكذا، كان الصحابة إذا نزل بهم الحدث العظيم مثل طاعون عمواس ما فيه كثير من الناس، القحط في عهد عمر، ما كان يأتوا قبر النبي ويدعونه ويتوسلون به لله لينزل المطر، يأتون لحي مثل العباس قريب النبي ويقول أنت من آل البيت وصالح نرجو دعائك، فلو كان دعاء النبي ينفع من باب الشفاعة والتوسل فذهبوا إليه. إذن سؤال النبي المدد شرك أكبر. اليوم طلعت على فتوى غريبة نقلها لي البعض، يقول في بعض الدور أفتت في العالم العربي يقولون لا بأس لا بأس بدعاء الأولياء والصالحين، وقول يا مدد، لأن هذا ليس من باب التعبد يعني باب التأثير وفلسفة يرد بها النقل الصريح في تحريم دعاء غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لأن طلب الشفاعة يا رسول الله اشفع لي دعاء، والدعاء لغير الله شرك أكبر مخرج من الله محبط العمل. اللهم نسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ثبتنا على التوحيد وأن تصلح قلوبنا وأعمالنا، جعل الله من فتنة وابتلاء التوحيد أن أتباع أهل التوحيد قليل وأتباع أهل الشرك كثر. تعرف أن أحد القبور يحج إليها نحو 3 أو 2 مليون شخص رجل وامرأة. نعم. تعرف أن بعض أهل البدع الذين يقولون بأن الولي يخلق في بطن أمه يحضر له في الدرس نحو 10,000؟ إذن أهل التوحيد قليل، كما قال النبي في أهل السنن وأعظم سنة يبثونها التوحيد، أنتم يعني أو هم أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم وقليل من عبادي الشكور، فاللهم اجعلنا منهم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ونلتقيكم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حياكم الله. تفضل. ما بين بيتي ومنبري. هذا سؤال جيد. يقول أخ: كيف نتعامل مع الروضة الشريفة؟ طيب، صدق الرجل أو صدق الشخص، لكن فيه في الكلمة الأولى اللي قالها تحريف غير مقصود، وهو قال: ما بين بيتي، والناس يرونه قبري، ولا أعرف ثبت رواية بقبري، لكن إن ذكرت فهي من تصرف الرواة ربما، لكن الصحيح ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. فالمعنى ذلك تخصيص الروضة بختم قرآن، بصلاة فريضة. لا تخصص الروضة إلا بما ثبت، قال العلامة الألباني: فلم يثبت تخصيص دعاء فيها، ولم يثبت يعني ختمة، ولم يثبت اعتكاف إن فيها أفضل إلى آخره. والذي أعلمه أنا وأنه ثبت هو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سلم الأكوع أنه كان يأتي الاسطوانة ويصلي عندها ركعتين. قال ابن حجر: ورثنا عن شيوخنا أن الاسطوانة تقع فين؟ في الروضة، فركعتين. أما ما ترى الناس فيه يحرصون على قعود واعتكاف فيها ساعتين، ويقعد بعض المنتظر كذا، أول ما يقوم يقفز ويقعد مكانه. هذا لم يرد، هذا ما رد، وقد يفضل الغلو. إلا صلى في عند الاستوانة قيل هي في، لكن زيادة على ذلك أقصد، من العكوف الطويل ومن استحضار النبي بجنبك الآن، هذا كله غلو. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.